بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. جاء عن فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، هذه أبوها ملك وزوجها عمر بن عبد العزيز من خيرة ملوك المسلمين، جاء أنها بعد وفاة زوجها عمر بن عبد العزيز ضعف بصرها من كثرة بكائها، فقيل لها في ذلك وعوتبت في ذلك، فقالت: ما أبكي على دنياكم ولا على فقد زوجي، وإنما كنت ذات ليلة مع زوجي عمر بن عبد العزيز فقام يصلي من الليل، قالت: فقرأ سورة القارعة. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وجعل يبكي ويبكي، قالت: حتى خشيت عليه من الموت. هكذا كان السلف رحمهم الله يتأثرون بهذه الآيات التي تهز الجبال. قالت: فسكن ثم رجع يبكي ويقول: ويل لي في يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث. وهكذا جعل يبكي طيلة ليله. سورة القارعة لها وقع شديد قوي على القلوب لمن تدبرها وتأمل. لما ذكر الله تعالى في سورة العاديات بعث الناس من قبورهم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ذكر حال الناس عند خروجهم من قبورهم بعد ذلك في سورة القارعة. ولما قال: وحصل ما في الصدور، ذكر أيضا وزن الأعمال يوم القيامة. يقول الله تعالى: القارعة. هكذا كلمة مفردة تتفكر في حقيقتها، في عظمتها، فيما يكون فيها. القارعة، ثم يهول الله تعالى من شأنها: ما القارعة؟ ما القارعة؟ ما شأنها؟ ما القارعة؟ ثم يزيد في التهويل منها فيقول: وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ شأنها عظيم. ثم ذكر حال الناس فيها: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وهذه الأوصاف تناسب اسم القارعة، لأن كلمة القارعة في اللغة العربية تدل على ماذا؟ تدل على الضرب الشديد. تقول: دققت الباب، وتقول: قرعت الباب. القرع هو الضرب بشدة الذي يخرج صوتاً مرتفعاً، ولهذا المصيبة الشديدة تسمى قارعة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله. فالقارعة تقرع المخلوقات بأهوالها، ولهذا سميت القارعة. تقرع السماء فتنشق، تقرع الجبال فتنسف، تقرع النجوم فتتناثر، تقرع البحار فتتفجر وتسجر ناراً، وتقرع الناس بهولها وشدتها فيصعقون، وتقرعهم مرة أخرى فيبعثون من قبورهم، ويكون حالهم كما ذكر الله تعالى في القارعة: يوم يكون الناس، يعني إذا خرجوا من قبورهم من شدة الأهوال، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش، الحشرة المعروفة التي تلقي بنفسها في النار أو على المصباح. تعرفون الفراش؟ إذا أوقدت نارا في الليل في البر تجد الفراش الحشرات يريدنا الضوء فتوقع نفسها في النار، أو يجتمعن على المصباح. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، تخيل هذا المشهد، تجد الفراش كثير من كل جهة وبسرعة واتجاهات مختلفة، وهكذا حال الناس يوم القيامة إذا خرجوا من قبورهم. تخيل هذا المشهد من آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، لا يحصيهم إلا الله، يقومون قومة رجل واحد من قبورهم كلهم في نفس الوقت، يبعثون ويرون هذه الأهوال أمامهم يوم القيامة، اليوم الحق، يهيمون على وجوههم كالفراش المبثوث، يعني المنتشر المتفرق. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث في سرعتهم في اختلافهم، يموج بعضهم في بعض، يدخل بعضهم في بعض. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. سبحان الله، الإخوة، يوم القيامة تنكشف فيه الحقائق. هذا حال أكثر الناس، لكن المؤمن يوم القيامة وإن خرج من قبره فزعا لكن لا يكون حاله هكذا، بل كما قال الله تعالى عن المؤمنين: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فتهدأ نفسه ويطمئن شيئا ما. لكن أكثر الناس وغالب الناس يكون حالهم كالفراش المبثوث. لماذا؟ يوم القيامة تنكشف فيه الحقائق، لأنهم كانوا في الدنيا كالفراش المبثوث. كيف كانوا في الدنيا كالفراش المبثوث؟ من أمثال العرب يقولون: أطيش من فراشة. يعني العرب يمثلون بالطيش وقلة العقل وخفة العقل بالفراشة، لأن الفراشة هكذا تلقي بنفسها في النار فتقتل نفسها وتحرق نفسها، تظن أن هذا ضوء وفيه خير لها، وإذا بها تحرق نفسها في النار، فيقولون أطيش من فراشة في خفة عقله. وهكذا أكثر الناس يوقعون أنفسهم في المحرمات والشهوات التي توقعهم بعد ذلك في نار جهنم. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراش يقعن فيها ويقتحمن فيها، وجعل يحجزهن عن النار فيقول: فأقول هلم عن النار هلم عن النار، وتأبون وتقتحمون فيها. لما يطيش الإنسان للأسف يوقع نفسه في الربا في الزنا في المخدرات في المسكرات في التبرج والسفور في القتل والفتن بلا عقل، لا يفكر، يقول: لماذا أوقع نفسي في هذه المحرمات؟ غدا سأحاسب، غدا سيأتيني هذا اليوم الذي فيه الأهوال، غدا جزاء وجنة ونار. لكن هكذا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا حال الناس. قال: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه الجبال الصماء الشديدة في صلابتها وقوتها تكون ماذا؟ كالعهن المنفوش. العهن يعني ماذا؟ الصوف، ويقولون العهن الصوف المصبوغ، وهذا يناسب حال الجبال في الدنيا لأن ألوان سود وحمر وهكذا. قال: كالعهن المنفوش الذي تنفشه بيدك. المنفوش يعني لما تأخذ الصوف وتفرقه خيطا خيطا، هكذا تصبح الجبال، انظر إلى التشبيه، كالصوف الذي هو ضعيف. العهن كلمة تدل على الضعف واللين، هكذا تفرقه بسهولة وتمزقه خيطا خيطا كالعهن المنفوش. قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه، تثقل الموازين بالأعمال الصالحة، فإذا ثقل ميزان الحسنات قال فهو في عيشة راضية. فأما الكيف؟ قال في عيشة راضية، يعني صاحبها يرضى هذه العيشة، لأن الرضا الإخوة هو سر السعادة، كما نكرر هذا دائما. ارجع إلى ربك راضية مرضية، لأن الإنسان حتى لو كان غنيا عنده ما عنده من الدنيا، لو لم يكن راضيا بما آتاه الله يعيش مهموما متسخطا على قدر الله، ما يجد طعم السعادة. وترى فلانا فقيرا أو ضاقت عليه الأمور في الدنيا، لكن هذا الإنسان قنوع وراض بما أتاه الله، فتجده يعيش في سعادة وطمأنينة. قال فهو في عيشة راضية. فكيف إذا كان أهل الجنة في نعيم فوق ما يتمنونه، ليس فقط بما يرضونه بل فوق ما يتمنون، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وكذلك قال بعض المفسرين المعنى على حقيقته: فالجنة نفسها راضية عن أهلها، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني تقترب لأهلها. وإذا قلت اللهم أدخلني الجنة 3 مرات تقول الجنة اللهم أدخله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قطوفها دانية، يعني كأنها راضية عن صاحبها، فهي التي تقترب إليه. قطوف الأشجار تقترب إلى صاحبها. وذللت قطوفها تذليلا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. تريد العين تخرج من هذا المكان هي راضية، فتتذلل لك فتنفجر العين من المكان الذي تريد. فهذا التذلل من الجنة لأصحابها هذا أيضا يدخل في معنى الرضا، لأنها رضيت عنهم في عيشة راضية. وإنما يثقل ميزان العبد بتوحيد الله، بالصلاة، بالعبادات، بالذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله، وسبحان الله والحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده، أو سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. فكيف بركعتين خاشعتين خالصتين لله؟ الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن حسن الخلق. لما تبر والديك، تحسن إلى زوجتك، إلى أولادك، إلى الناس. قال: وأما من خفت موازينه فرجحت السيئات على الحسنات بسبب المعاصي والشهوات، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. تأمل كيف جعل أمه نار جهنم والعياذ بالله. أمك يعني التي ترجع إليها، أمك التي تحن عليك وتضمك، وهذا فيه سخرية بهم. فأمهم التي يرجعون إليها وتضمهم هي النار. فأمه هاوية، هاوية يعني يهوي فيها في دركاتها والعياذ بالله. كلمة هوى تدل على السقوط، يسقط في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذات يوم: سمعتم؟ إنهم سمعوا صوتا شديدا. قال: تدرون ما هذا؟ ما هذا الصوت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في نار جهنم منذ 70 خريفا، يعني منذ 70 سنة، فلا يزال يهوي فيها حتى وصل إلى قعرها والعياذ بالله. فكيف تخيل الكافر يهوي في نار جهنم والعياذ بالله، يسمع صياح أهلها ويرى أصناف عذابها ويصيبه لهيبها وهو يهوي فيها ولا يدري متى يرتطم بقعرها والعياذ بالله. فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية، حامية شديدة الحرارة. كلمة حمى تدل على شدة الحرارة من الحمى، حامية. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون، هذه نار الدنيا، قال: جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله، وصلى جيرنا من النار. هذه نار الدنيا الإخوة، الواحد منا ما يطيق أن يضع إصبعه في النار. تضع الخبز في التنور إذا نسيتها تخرج سوداء متفحمة، وهذه نار الدنيا، فكيف بنار جهنم والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، فنسأل أن يجيرنا من النار، نسأل أن يثقل موازيننا وأن يجيرنا من النار، نسأل الله تعالى أن يطمئننا يوم القارعة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.